أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق، ومع القرآن الكريم وما يتعلق به من فضائل ومنزلة وما ينبغي أن يشجع المسلم على أن يرتبط بهذا القرآن الكريم ما حيا. الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بإنزال القرآن الكريم عليها، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلمنا سبحانه وتعالى أن نحمده على مظاهر كثيرة كخلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وعلمنا أيضا إلى جانب حمده تعالى على هذه الأشياء أن نحمده على إنزال القرآن، فقال في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنزول القرآن الكريم لا يقل منزلة ولا مكانة في ضرورة حمد الله عز وجل عليه عن خلق السماوات والأرض، ولا عن أي مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. هذا القرآن الكريم هو مصدر الهداية وسبيل الاستقامة، وهو دستور المسلم في الدنيا، وهو دليله إلى الجنة في الآخرة، هو أنيسه في قبره، وهو شفيعه يوم يلقى الله، وهو الذي يرقى به إلى المراتب العليا في درجات الجنة، وما إلى ذلك مما يطول الكلام عنه في شأن القرآن الكريم. نريد أن نطل مع حضراتكم على بعض مظاهر تكريم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن. الله عز وجل كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهل هناك تكريم أعظم من أن تكون من أهل الله وخاصته؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين في حديث يقول فيه: إن من إجلال الله تعالى، من إجلال الله اللي بيجل الناس دول، بيجل الله عز وجل بسبب ما أودعه فيه من خيرات، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، راجل مسلم عجوز مسن في الإسلام تكرمه. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه الذي لا يتجاوز الحد يعني يكون فيه غلو أو يجفو عنه يعرض عنه، يعني هو مرتبط بالقرآن الكريم علما وعملا سلوكا وتطبيقا. من إجلال الله أن تكرم هذا الشخص حامل القرآن. الثالث: السلطان المقسط، أي الحاكم العادل. هؤلاء الثلاثة من يكرمهم ويجلهم؟ إنما يجل الله عز وجل. أو من مظاهر إجلال الله أن تقوم بإجلال هؤلاء. ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وسلطان المقسط. هذه منزلة ما أعظمها وما أجلها، إن ربنا يجعلك من أهل القرآن لتكون بهذه الدرجة. والناس تتفاوت في خيريتها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصحاب الخيرية عند الله من فيهم هذه الصفة اللي هي إيه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، أعلاكم منزلة وأرفعكم درجة وأقربكم من الله عز وجل من تعلم القرآن وعلمه. هذا لون من ألوان التكريم من الله لهؤلاء الذين يحملون القرآن الكريم بين جنباتهم ويكثرون من تلاوته والنظر فيه وتدبره والعمل به وما إلى ذلك. وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة، الأحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام وبأسلوب عملي تطبيقي، عندما كان هناك شهداء في غزوة أحد عددهم يصل إلى حوالي 70، أراد أن يدفنهم صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، فيقدم صاحب القرآن أولا، وهذا لون من التكريم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا وهم ذو عدد، أرسل ناس من عندي للجهاد سبيل الله وهم مجموعة، فاستقرأ كل واحد منهم عما معه من القرآن. انت حافظ قد ايه؟ طب وانت حافظ قد ايه؟ وانت ما معك من القرآن؟ حتى اتى على رجل من احدثهم سنا فقال يا فلان وانت ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا سورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم، رغم صغر سنه، ولكن أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بالإمارة على القوم لكونه أحفظهم للقرآن الكريم وأكثرهم أخذا له. وعندنا حديث كلنا عارفينه، إن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم، والإمامة دي شرف والإمامة دي مكانة. ربنا علمنا أن نقول كده، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامة. من مؤهلات الإمامة في الصلاة أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حتى وإن كان يعني في منزلة أقل، رجل عامل ولا رجل موظف بسيط ومعاه سيادة المدير ومعاه وكيل الوزارة ومعاه رؤساء القطاعات والكلام ده كله، فيتقدم عليهم جميعا وهو رجل عامل بسيط، أكرمه الله ليكون إماما لهؤلاء بسبب القرآن الكريم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه مظاهر من تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملة القرآن وتميزهم في هذا الجانب عمن سواه. سيدنا عمر وهو من تعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقي أمير مكة، لقي أمير مكة فقال له من استعملت على أهل الوادي؟ العامل بتاعه في مكة بيسأله سيدنا عمر، من تركت على أهل الوادي واليا؟ قال له ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ شخص غير معروف. قال مولى من موالينا، ومعنى مولى يعني عبد من الله عليه بالحرية فأصبح مولى. فقال أتترك عليهم، أتولي عليهم مولى من الموالي؟ يعني كأنه يقوله طب ما فيش حد غيره، يعني ما فيش إلا ده. فقال يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض اللي هي المواريث. قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. وهنا استحضر سيدنا عمر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، مش مهم أنت ابن مين، ولا أنت منزلتك اجتماعية، أو مكانتك بين الناس شكلها إيه. أهم حاجة إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. سار على هذا المنوال أئمة الهدى من بعدهم، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء الراشدين. فورد عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه كان يوصي عماله، يوصي عماله بأن يختاروا من يكون أميرا أو قائدا أو مسؤولا ممن يحفظون القرآن الكريم. وقال: إن لم يكن في أهل القرآن خير فليس هناك خير في غيرهم. فكان يوصي بأنه يتقدم القوم في أي منصب، في أي مكان، في أي منزلة، أهل القرآن. ويقول: إن لم يكن في هؤلاء خير فلن يكون هناك خير في غيرهم. هكذا نتعلم إن المسلم ربنا بيرفع قدره وبيعلي منزلته وبيبوئ مكانة راقية سامية، مش كلام وإنما عمل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعلمنا أن القرآن الكريم هو طريق عزتنا وكرامتنا وسبيل أمننا وطريق سيادتنا. ربنا قال كده: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ذكركم، ومعنى ذكركم شرفكم وعلوكم. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك، أي شرف وأي رقي لا يعلو أبدا عن رقي الإنسان بالقرآن الكريم وعلوم شأنه به. ومن ثم تبقى الوصية في أعناقنا، ربنا ولانا أمور أبنائنا وزوجاتنا وأعطانا الوصية بالتناصح فيما بيننا. نعمل إيه؟ نقدم إيه؟ أنا عايز ربنا يهدي ابني أو يهدي زوجتي أو يهدي جاري أو صديقي في العمل، أعمل إيه؟ ما هي الوسيلة وما هي الطريقة التي تجعلني أصل إلى هدفي من هداية هؤلاء؟ يأتي إليك الإمام الشافعي بالوصية النافعة الجامعة، يقول: إذا أردت هداية نفسك، إصلاح نفسك أو ولدك أو أخيك أو من تحب هدايته، فأودعه في رياض القرآن وفي صحبة القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يهديه. ها، راضي أم كره، الله يأتي به إلى الهداية ويأخذ به إلى الاستقامة، راضي أم كره. البداية هي كده، نبدأ بالقرآن الكريم ونعود أولادنا على إنهم يعيشوا مع القرآن ويحبوا القرآن ويصبح القرآن الكريم دائما على ألسنتهم. دراسيا هينجحوا، عمليا هينجحوا، أخلاقيا هينجحوا، دنيا هينجحوا، آخرة هينجحوا بسبب هذا القرآن الكريم. هذه بعض إشارات أردنا بها أن نبين إكرام الله وإكرام رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان لمن يضعون القرآن الكريم في أولوياتهم وعلى رأس اهتماماتهم. وسنأتي فيما بعد إن شاء الله لنتحدث عن البركات التي تحل على الإنسان أو على من لهم به صلة إذا هو عاش مع القرآن الكريم، في لقاء آخر إن شاء الله. لكن يبقى النهاردة جبنا لحضراتكم مواقف وذكرنا أحاديث تدل على أن أهل القرآن لهم عند الله منزلة عظيمة وكرامة جليلة، وأن الإنسان اللي بيبذل جهده في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى لن يضيع أبدا. أحد السلف الصالح الذين رووا حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الرجل رضي الله عنه جلس يعلم القرآن الكريم منذ عهد سيدنا عثمان إلى أن وصل إلى عهد الحجاج في بني أمية، 70 سنة، 70 سنة وهو يعلم الناس القرآن ويقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا عثمان ويقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. 70 سنة. وهكذا نتعلم إن حياتنا ينبغي دائما أن ترتبط بالقرآن الكريم. وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن القرآن كلام الله، ومن أحب القرآن أحب الله ورسوله، ومن أبغض القرآن فقد أبغض الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهله وخاصته، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.